أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا الصحيح أن التشريع عبارة عن إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، وهذا المعنى هو المستفاد من الآيات والروايات. وعلى هذا فعلى المشهور من أن كل في كل واقعة حكم شرعي إجمالا، فعندئذ إذا علم المكلف بسهود حكم واقعي في كل واقعة إجمالا، فهل هذا العلم الإجمالي يكون مانعا عن جريان الوصول العملية في هذه الواقعة أو لا يكون مانعا؟ والجواب أنه لا يكون مانعا، إذ لا تنافي بين الالتزام بالمعلوم بالإجمال وهو الحكم الواقعي، لا مانع من الالتزام بالحكم الواقعي في كل واقعة وبين جريان الوصول العملية، فإن جريان الوصول العملية وإن كانت تؤدي إلى نفي هذه الأحكام ظاهرا ولا تنافي بين الالتزام بنفي هذه الأحكام ظاهرا وبين العلم بثبوتها إجمالا، كما سوف يأتي في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فمن أجل ذلك لا مانع منه. إلا أن هذه المقالة من أن في كل واقعة حكم شرعي مبنية على أن الإباحة مجعولة في الشريعة المقدسة، ولكن الظاهر أنه لا أصل لذلك، فإن الشريعة إنما جاءت لجعل الأحكام الإلزامية ولأجل القيود للإنسان، ولا يكون الإنسان مطلق العنان لأجل القيود والأحكام الإلزامية وما يلحق بهما كالاستحبابات والمكروهات. وأما إباحة الأشياء صالة وذاتا فهي ثابتة طالما لم يحكم الشارع بالوجوب أو الحرمة، فالحرمة بحاجة إلى دليل والوجوب بحاجة إلى دليل. وأما إباحة الشيء فهي ثابتة إصالة فلا تحتاج إلى دليل، فإذا ليس للمكلف العلم الإجمالي في كل واقعة بثبوت حكم واقعي إجمالا. وعلى هذا فإذا علم المكلف بثبوت حكم كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين، فهنا حكمان شرعيان، أحدهما الحكم الأولي وهو نجاسة أحد الإناءين، والآخر الحكم الثاني وهو وجوب الالتزام. والنجاسة التي هي حكمنا وليا مأخوذة في موضوع الحكم الثاني. يجب على المكلف الالتزام بنجاسة أحدهما أحد الإناءين. فإذن هنا حكمان مستقلان توليان. غاية الأمر أن الحكم الأولي مأخوذ في موضوع الحكم الثاني مأخوذ في موضوعه، وإلا كل منهما حكم مستقل ولكل منها موافقة. غاية الأمر للحكم الأول موافقة عملية خارجية ومخالفة عملية خارجية، وأما للحكم الثاني موافقة التزامية نفسية ومخالفة التزامية كذلك. ويترتب على كل منهما ثواب وعقاب وكل منهما مستقل في هذه الأثار. وعلى هذا فتارة ننظر إلى جريان الوصول العملي في أطراف العلم الإجمالي بالنسبة إلى الحكم الأولي. فإن المكلف إذا علم بنجاسة أحد الإناءين الشرقي والغربي مثلا، وكان مسبوقين بالطهارة أو بعدم النجاسة، ويشك فعلا في بقاء طهارة كل منهما أو بقاء عدم نجاسة كل منهما، فعندئذ هل يجري هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء طهارة كل منهما كلا الإناءين؟ لا يجري هذا الاستصحاب لهذا الحكم الأولي، لأن جريان كلا الاستصحابين يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، إلى الترخيص في شرب النجس، إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية، لأن الجامع في الحكم الأولي، لأن المعلوم بالإجمال في الحكم الأولي هو الجامع الخارجية. الترخيص في ترك أفراد هذا الجامع ترخيص في تركه. الترخيص في ارتكاب أفراد هذا الجامع ترخيص في ارتكابه. فمن أجل ذلك يستلزم المخالفة القطعية العملية الترخيص في ارتكاب النجاسة ترخيص في المخالفة القطعية العملية. فمن أجل ذلك لا يجري هذان الاستصحابان. وأما مع قطع نظر عن الحكم الأولي فهل الحكم الثاني وهو تعلق وجوب الالتزام بالمعلوم بالإجمال وهو نجاسة أحد العينين، فإنه يجب على المكلف الالتزام بنجاسة أحد العينين. فهل هذا الوجوب وهذا العلم الإجمالي يكون مانعا عن جريان الاستصحاب في أطرافه أو لا يكون مانعا. أما الحكم الأول فهو مانع وما قطع نظر عن حكم الأول فهل العلم الإجمالي بالحكم الثاني هل هو مانع عن جريان هذا الاستصحاب أو لا يكون مانعا؟ إذا لا بد من التفريق بين الوصول المحرزة والوصول الغير المحرزة، فإن الوصول إن كانت محرزة كالاستصحاب ونحوه فإنه يرفع النجاسة استصحاب بقاء طهارة هذا الإناء أو استصحاب عدم نجاسته، عدم نجاسة الإناء الشرقي، أو استصحاب عدم نجاسة الإناء الغربي. فهذا الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم الثاني يكون رافعا لموضوعه ظاهرا، فعندئذ فيكون هذا الاستصحاب حاكما على دليل وجوب الالتزام، دليل وجوب الالتزام، فإذا ينتفي وجوب الالتزام باندفاع موضوعه، فيكون الاستصحاب حاكما على دليل وجوب الالتزام. وأما إذا كانت الوصول العملية وصول غير محرزة كإثارة البراءة ونحوها، فإن مفاد الوصول الغير المحرزة رفع التنجز والتعذير والتأمين لا رفع النجاسة، رفع النجاسة ليس مفادها رفع النجاسة، النجاسة باقية ولكن المكلف معذور في ارتكابها بواسطة الوصول العملية غير المحرزة، غير المحرزة، فعندئذ لا مانع من جريانها، جريان هذه الوصول العملية في أطراف هذا العلم الإجمالي بالنسبة إلى الوجوب الثاني، كما أنه لا مانع من الوجوب الالتزام بالنجاسة، لأن النجاسة باقية على حالها، فموضوع وجوب الالتزام باقي مباق على حاله، فإذا يجب عليه الالتزام بنجاسة أحد الإناءين، وفي نفس الحواق فهو معذور عن ارتكاب النجاسة ولا مانع من ذلك. فإذا وصول العملية تجري بلحاظ الوجوب الثاني وهو وجوب الالتزام بقطع نظر عن الوجوب الأول، أما بلحاظ وجوب الأول لا تجري وصول العملية مطلقا للوصول العملية المحرزة ولا الوصول العملية غير المحرزة لاستلزامه المخالفة القطعية العملية. وأما مع قطع نظر عن الحكم الأول بلحاظ الحكم الثاني فلا مانع من جريان كلتا الوصول كوصول العملية المحرزة ووصول عملية غير المحرزة. غاية الأمر أن الوصول العملية المحرزة رافعة لموضوع وجوب الالتزام، فتكون ظاهرا فتكون حاكمة على دليل وجوب الالتزام. وأما الوصول العملية الغير المحرزة فهي لا تكون رافعة لموضوع وجوب الالتزام، لذا يبقى وجوب الالتزام بحاله مع جريان هذه الوصول. هذا هو الفرق بين الحكم الأول والحكم الثاني. إلى هنا قد تبين أن وجوب الموافقة الالتزامية لو كان بحكم العقل فالموضوع له المعلوم بالإجمال بعنوانه بوصفه العنواني الذي لا وعاء له إلا وعاء الذهن، إلا وعاء الذهن. وأما إذا كان الوجوب الموافقة الالتزامية بحكم الشرع لا بحكم العقل فموضوعه واقع المعلوم بالإجمال، واقع المعلوم بالإجمال، ولهذا لا يمكن جريان الوصول العملي في أطرافه، لأن وصول العملية تؤدي إلى الترخيص في ترك أفراده والترخيص في ترك أفراد الجامع ترخيص في تركه أيضا، لأن الجامع على هذا خارجي لا عنوان ذهني. هذا هو الفرق بين أن يكون وجوب الالتزام عقليا وبين أن يكون شرعيا. هذا تمام كلامنا في وجوب الموافقة الالتزامية. وبعد ذلك يقرأ الكلام في العلم الإجمالي. تقدم الكلام في مستحل هذا البحث أن حجية القاطع لا يمكن انفكاكها عنه، ولا يمكن للشارع منع القاطع عن العمل بقطعه، لأنه بنظر القاطع تهافت وتناقض ولا يمكن ذلك. وأيضا البحث عن أن العلم الإجمالي هل يوجب حرمة المخالفة القطعية العملية وكذلك وجوب الموافقة القطعية العملية، هل يكون العلم الإجمالي علة تامة للحرمة العملية القطعية ولوجوب الموافقة القطعية العملية، أو يكون بنحو الاقتضاء؟ فيه أقوال سوف يأتي الكلام فيها. وعلى هذا فالكلام في المقام إنما هو في أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجيز المخالفة القطعية العملية ووجوب الموافقة القطعية العملية كالعلم التفصيلي أو أنه ليس كالعلم التفصيلي؟ والجواب أنه يقع الكلام هنا من عدة جهات. الجهة الأولى في حقيقة العلم الإجمالي، وأن حقيقة العلم الإجمالي تختلف عن حقيقة العلم التفصيلي، أو أنها لا تختلف عنه. على الجهة الثانية، أن العلم الإجمالي هل يوجب تنجيز المخالفة القطعية العملية أو لا؟ الجهة الثالثة، أن العلم الإجمالي هل يوجب تنجيز الموافقة القطعية العملية أو لا؟ أما الكلام في الجهة الأولى ففيها عدة جهات وتفسيرات. التفسير الأول ما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه في مبحث الواجب التخييري، من أن الوجوب التخييري في الواجب التخييري متعلق بالفرد المردد، وعلل ذلك بأن الوجوب أمر اعتباري ولا مانع من تعلقه بالفرد المردد. بل ذكر قدس الله نفسه أنه لا مانع من تعلق صفة حقيقية بالفرد المردد كالعلم، كما في موارد العلم الإجمالي، يعني أن العلم الإجمالي تعلق بالفرد المردد ولا مانع من ذلك. هكذا ذكره قدس الله نفسه في مبحث الواجب التخييري، وللمناقشة فيه مجال واسع. فإن الفرد المردد في الخارج غير معقول، ولا يعقل فرد المردد في أي وعاء، لا في الخارج ولا في الذهن ولا في لوح الواقع، لا يمكن تحقق الفرد المردد، فإن كل فرد في كل وعاء إذا وجد فهو متعين ومتشخص، فإن الوجود مسابق للتشخص، سواء كان وجودا خارجيا أم كان وجودا ذهنيا، فلا فرق من هذه الناحية. فيستحيل أن يكون الشيء في الخارج مرددا بين وجود نفسه ووجود غيره، هذا مستحيل. بأن يكون وجود الزيت مرددا بين وجود نفسه ووجود غيره، وهذا غير معقول ومستحيل. وكذلك في الذهن، فإن الصورة الذهنية، صورة الشيء في الذهن، فهي علم، فلا يعقل تردده بين الوجود والعدم ولا بين الوجودين. فإذن الفرد المردد في أي وعاء فهو غير معقول، لأن الوجود عين التشخص، عين التعين، سواء كان في الذهن أم كان في الخارج، ولا يعقل وجود في الخارج المردد بين وجود نفسه ووجود غيره، وكذلك الحال في الذهن. فإذا ما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه من أنه لا مانع من تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، رغم أن العلم صفة حقيقية فضلا عن الوجوب الذي هو أمر اعتباري. ومن هنا يظهر أن الوجوب أيضا لا يمكن أن يكون متعلقا بالفرد المردد، لأن فرد المردد لا وجود له لا في عالم الذهن ولا في عالم الخارج ولا في عالم الاعتبار. لا وجود له كي يتعلق به الوجوب، وجوب أو الحرمة أو ما شاكل ذلك. فإذن كما لا يعقل تعلق العلم بالفرد المردد، لأن فرد المردد غير معقول ولا وجود له، كذلك لا يعقل تعلق الوجوب بالفرد المردد، لأن فرد المردد لا وجود له، لا الوجود الحقيقي ولا الوجود الذهني ولا الوجود الاعتباري لكي يتعلق به الوجوب. بقي هنا شيء نتكلم فيه.